بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. وبعد، فهذا هو الدرس 11 من دروسنا في شرح إتحاف المريد على متن جوهرة التوحيد للإمام إبراهيم اللقاني رحمه الله تعالى. وكنا قد ذكرنا في الدرس الماضي قوله: واجزم بأن أولا مما يجب معرفة وفيه خلف منتصب. فهذه المعرفة ذكرنا أنها واجب كما ذكرنا في بيت سابق، فكل من كلف شرعا وجب عليه أن يعرف ما قد وجب. ثم ذكرنا حكم المقلد. الآن نقول: إذا كانت المعرفة واجبة فما هو الطريق الموصل إليها؟ هو النظر. إذن هو التفكر، هو الاستدلال، بأن نتوصل إلى العقائد بالدليل، إما الإجمالي أو الدليل التفصيلي. فهنا سيقول: إذا علمت أن المعرفة واجبة فانظر إلى نفسك، ثم انتقلي للعالم العلوي ثم السفلي، تجد به صنعا بديعا حكمي. تجد به صنعا بديعا حكمي. وطبعا إتقان الصنعة يدل على وجود الصانع وعلمه وقدرته إلى غير ذلك من الصفات. فالآن سنتعرف ما هو النظر، وكيف يكون النظر، وكيف نبني النظر الموصل إلى معرفة الله عز وجل. نعم.
قوله: فانظر أيها المكلف المخاطب. والنظر لغة الإبصار والفكر.
هذا النظر أخوانا، النظر إما أن يكون بالبصر أو أن يكون بالبصيرة أو الفكر أو ما شابه ذلك. فإذا هو إما بمعنى الإبصار بالعين، نظرت إلى الثمر، إلى الشجر، إلى السماء، إلى الأرض، وإما أن يكون نظرا بالفكر، تفكر، انظر في المسألة. أنا أنظر في هذه المسألة، شو يعني أنظر فيها؟ أتفكر يعني. فإذا النظر يطلق على معنيين، بمعنى الإبصار وبمعنى التفكر. نعم.
وعرفا ترتيب أمور المعلومة.
عرفا أي اصطلاحا عند علماء الكلام هو ترتيب أمور معلومة. عندنا معلومان أرتب بينهما ليتحصل من خلال ذلك نتيجة. إذن عندنا معلومان أرتب بينهما ليتحصل منهما نتيجة. على مستوى أخوانا أبسط المسائل، عندما نقول يعني بالرياضيات أبسط المسائل، سين زائد 2 يساوي 4، جدا بسيط. عندنا معلومة أنهما 2 و 4، وعندنا مجهول اللي هو سين، عظيم. أرتب بينهما، أنقل 2 إلى الطرف الآخر مع تغيير الإشارة، شو بصير عندنا؟ قيمة سين طرحت. إذا من خلال الترتيب بين معلومين استطعنا أن نحصل شيء جديد، وهو ما كنا نعرفه، وهو قيمة سين المجهول. هذا على مستوى مثال بسيط. طيب، إذا قلنا الآن العالم متغير، هذا معلوم، كل متغير حادث معلوم، ينتج من ذلك شيء جديد وهو أن العالم حادث. وإذا كان العالم حادثا فلا بد له من محدث. إذا العالم لا بد له من محدث. فلاحظوا، عم ننتقل من معلوم إلى معلوم، ثم نرتب بينهما ليتحصل منهما شيء جديد وهو مجهول. هلأ هذا الكلام أخواننا كلام الكل بيسلم فيه، لكن أحيانا هالمصطلحات تكون جديدة علينا، المصطلحات جديدة علينا. يعني أنا الآن مثلا يعني واضحة المسائل، طبعا واضحة، هذه بدهيات، لكن المشكلة أن المصطلحات تغيب عنا. يعني مقدمة أولى، مقدمة ثانية، نتيجة هذه المصطلحات تغيب عنا، أو ربما نعلمها، خصوصا ونحن في عصر إخواننا الثقافة الآن العصرية الآن يعني بعيدة كل البعد عن هذه القضايا. حتى الفلسفة يدرسوها الآن من البكالوريات وما شابه ذلك، يعني الطلاب يأخذوها على أنها إيش، يعني مادة ملزمين فيها وبس خلصتي منها. أما أن تكون هي قواعد تفكير، قواعد مثلا بيان لمصطلحات نلتزمها عند المناظرة وما شابه ذلك، هذا الأمر ما عم يصير اليوم. نعم.
وعرفا ترتيب أمور معلومة ليتوصل بها، ليتوصل بها أي بترتيبها إلى مجهول. أي إلى علمه، كترتيب الصغرى مع الكبرى في قولنا العالم متغير.
شو هي الصغرى؟ يعني المقدمة الصغرى في القياس. القياس إخوان عندنا مركب من ماذا؟ من مقدمتين ونتيجة. فقوله العالم حادث هي مقدمة صغرى، وكل حادث لابد من محدث هي مقدمة كبرى. طيب مجموع الأمرين بين المقدمة الصغرى والكبرى شو نساوي؟ نتيجة. نعم.
العالم متغير وكل متغير حادث، فإنه موصل للعلم بحدوثه أي العالم المجهول قبل ذلك الترتيب. وعرفه شيخ الإسلام بأنه فكر يؤدي إلى علم أو اعتقاد أو ظن.
فكر يعني عملية عقلية تؤدي إلى علم قطعي أو اعتقاد أو ظن حسب المقدمات الداخلة في القياس. لذلك إخواننا عندنا علم خاص لهذه المسائل يسمى علم المنطق. هذا العلم إخوان الأكارم الآن الناس يعني حقيقة لا يعرفونه، السبب لأن مصطلحاته يظنوه هي فلسفة، أما هو عمليا عبارة عن قواعد يدرسها الإنسان يتعلمها لتكون قوانين إذا راعاها الإنسان حفظ في فكره. كما أن النحو مادة إذا راعى الإنسان قواعدها حفظ في لسانه، فالنحو يحفظ من ماذا؟ من اللحن في الكلام. وقواعد المنطق مراعاتها تحفظ الإنسان من الخطأ في الفكر، فلذلك هو علم ضروري أن يتعلمه طالب العلم ليكون يعني قادرا على أن يصون فكره. يعني أنا الآن أريد أن أستدل استدلالات صحيحة، كيف أميز بين الدليل الصحيح والباطل؟ كيف أن أميز بين الدليل والشبهة؟ كيف أميز إخواننا بين الدليل الظني والقطعي؟ كيف أعرف الفساد في الدليل؟ هذه كلها قواعد إخواننا. يعني لو هلأ إنسان جاب لي الآن يعني مسألة وجاب لي عليها دليل، أنا كيف أقول له الدليل هذا صحيح أو فاسد؟ يحطه على الميزان. ما هو الميزان؟ هو المنطق. إذا قواعد المنطق هي التي تضبط الإنسان في تفكيره. طيب بعد ذلك إخوانا عندنا علم آخر، كيف أستطيع أن أنقل الحق الذي عندي إليك؟ أنا الآن بعد أن عرفت الحق أنا في نفسي، وبعد أن عرفت الدليل الصحيح، وبعد أن تبين لي فساد شبهتك التي أورثتها علي، الآن كيف أستطيع أن أنقل هذا الشيء إليك؟ وكيف أستطيع أن أحاورك فيما لديك من يعني من أخطاء وما شابه ذلك؟ هناك علم آخر تماما اسمه علم المناظرة. علم المناظرة، فتصور إخواننا عندنا علمان هامان في الشريعة هما علم المنطق وعلم المناظرة. علم المنطق لنتفحص الأقوال والأدلة ولنميز بين الصحيح والفاسد منها، وعلم المناظرة حتى نأخذ بيد الغير إلى الحق الذي توصلنا إليه بالدليل. والمناظرة إخواننا الآن من أكبر أخطائنا أنه أخذنا نموذجها منين؟ من خلال هذه يعني شو نسميه إخواننا يلي عبارة عن مصارعة حرة، بقول إخواننا من خلال ما نسمعه الآن من مناظرات الفضائيات أنه هذه البرامج من ضمن هي المناظرة. لا، هذه أبعد ما تكون عن آداب المناظرة وعن قواعد المناظرة. هي عبارة إخواننا عن برامج إعلامية المراد منها أن ينجح المذيع بحلقة مثيرة يأخذ عليها مكافأة من مدير القناة من خلال برنامج فيه إثارة وفيه شد الجمهور وما شابه ذلك، هو بالنهاية إعلامي. أما المناظرة العلمية مو هيك أبدا، لها قواعد، لها ضوابط، لها يعني ترتيبات بين الطرفين. سبحان الله إخواني اللي قارئ أدب المناظرة يعرف الآن أين يخطئ هؤلاء. الآن بسمع إخواني المناظرات على فضائيات. سبحان الله، أنا لا أرى مناظرة هذه، أبعد ما يكون عن أدب المناظرة، أبدا أبعد ما يكون عن قواعد المناظرة الصحيحة، وإنما هي عبارة عن مصارعة أشبه ما يكون أحيانا بمصارعة الثيران، سبحان مصارعة حرة وليس لها قواعد. لذلك إخواننا نحن الآن لما نقول مناظرة، إذا القواعد العلمية تضبط المناظرة، طيب لماذا؟ لا إخواننا، شيء بسيط، أننا متيقنون من الحق الذي عندنا، فلذلك كل ما كان الميزان دقيق شو يكون حسبنا أنفعلنا، كل ما كانت المناظرة واضحة ودقيقة أنفعلنا، ليه؟ الحق واضح عندنا ودليلنا قوي. نحن إخواننا أنت منخاف لما صار في عنا لعب بالميزان، هو منخاف، أما طالما الميزان سليم والإنصاف موجود والمناظرة حقيقية بآدابها وقواعدها، نحن غفلين 100%. ليه؟ لقوة دليلنا، وهذا يقين. لكن المشكلة إخواننا أنه أحيانا يكون في عنا خلل في هذه المسائل فعندها نخاف. ليه؟ ساعات إخواننا يلعب بنا وحما نحاسين، يا بيجيبوا إنسان يعني ضعيف من طرفنا، هن بنقوه ضعيف مع إنسان قوي من الطرف الآخر، ما راح يجاوب. طيب هذا خلل، المفروض يكون متناظرين. إيش نص علينا علماء؟ قال ألا تناظر من هو أقوى منك ولا من هو أضعف منك، وإنه تناظر من هو بمستواك. طيب أنا عندما أخواننا ألبس على الناس وأترك الكلام دون ضوابط، هذا أيضا خطأ كبير. لذلك إخواننا عندنا علم خاص اسمه علم المناظرة، كما عندنا علم خاص اسمه علم المنطق. نعم.
والاعتقاد هو الحكم الجازم القابل للتغيير.
سبحان الله إخواننا، اللي يعرف العلوم هاي يعني حقيقة، شلون إذا الإنسان يعرف بالنحو سمع عبارة يعني خطأ بالنحو، يعني هاي إخواننا شيء يعني إحساس الإنسان بصير يعني بنزعج جدا. الإنسان ما بيعرف النحو، سمع عبارة خطأ بقراءه يعني فشكل، ما عنده مشكلة. ليه؟ هو لا يعرف القاعدة. يعني بيعرف القاعدة إخواننا، كل خطأ نحوي يعني كأنه أصبته في جسمه، كأنه أصبته في جسمه. إخواننا شوف هلا قارئ القرآن إخواننا، فشيخ التجويد عم يسمعك، بس في خطأ بالتجويد شلون بينقوز؟ ليه؟ هو الآن يعرف القاعدة، وهكذا ينبغي أن تقرأ. فلما إنسان الآن بيسمع إخواننا مناظرة، بيسمع إخواننا معايير الناس كيف معايير غير صحيحة، والله بيتألم ألم شديد. ليه؟ معايير غير صحيحة، معايير إخواننا أبدا غير صحيحة. سبحان الله، إخوان الناس اليوم ماشيين على قواعد الله، مش شو نحن فعلنا اللي نحكي الآن بالعامي ونقرأ إخواننا بنفشكل كله ماشي الحال. كذلك إخواننا النقاشات بين الناس نقاشات عقيمة لا تعطي أي نتيجة. وأنا أتحدى إخوان الإنسان اللي أنا ناقشت فلا واستفدنا، نقعد إخوان ساعتين وثلاثة نتناقش، في النهاية كلها أي رأي، ما صنع نتيجة. ليه؟ نقاشاتنا غير منضبطة للقواعد. المفروض إخواننا يعني أنا أعرف قاعدة بالمناظرة، بدأنا هون بالنهاية هون بدنا نوصل، يا بتوافق يا بيوافقك، أما نطلع مختفين ما بيصير. إذا معنا إخواننا الأمر هذا يعني لابد أن نسير في هكذا، ولا في مناظرة. نعم.
والاعتقاد هو الحكم الجازم القابل للتغيير، ويكون صحيحا إن طابق الواقع.
أما العلم لابد أن يكون أن عليه دليل، أما الاعتقاد حكم جازم بلا دليل، وقد يكون صحيحا قد يكون فاسدا الاعتقاد، أما العلم ما يكون فاسد. نعم.
كاعتقاد المقلد سنية الضحى وفاسدا إن لم يكن طابقه كاعتقاد فلسفي قدم العالم. ووجوب النظر عندنا بالشرع كالمعرفة.
فانظر، هذا أمر، ما دليل وجوب هذا الأمر؟ هو الشرع. نعم، الله تبارك وتعالى طالبنا بالنظر في مخلوقاته. نعم.
قال ووجوب النظر عندنا بالشرع كالمعرفة، وقد تقدم التصريح به معها.
فكل من كلف شرعا وجب، أي في الشرع. نعم.
فلذا درسه هنا قوله إلى نفسك، أي في أحوال ذاتك، لأنها أقرب الأشياء إليك، قوله تعالى وفي أنفسكم أفلا تبصرون، ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين، فتستدل بها على وجوب وجود صانعك وصفاته، فإنها مشتملة على سمع وبصر وكلام وطول وعرض وعمق ورضا وغضب وبياض وحمرة وسواد وعلم وسواد وعلم وجهل وإيمان وكفر ولذة وألم وغير ذلك مما لا يحصى.
تمام، أنت فيك هذه الصفات، طب يا ترى من الذي ركبك على هذه الصفات مع إمكان غيرها؟ هل أنت بالطول والقصار بهذا الطول ممكن تكون أقصر تكون أطول، مين جعلك هيك؟ طيب يا ترى ما الذي رجح هذا المقدار على غيره؟ له من مرجح، إذن هو الله عز وجل. طيب نعم،
وكلها متغيرة وخارجة من العدم إلى الوجود،
يعني كل هذه الصفات التي فيك تنتقل من العدم إلى الوجود، بتكون رضيان ترضى، رضيان ترضى، بتكون في يعني حالة سعادة تصير في حالة ضيق، والعكس بالعكس. إذا معناها هذه الأعراض هذه الصفات متغيرة فيك من عدم إلى وجود ومن وجود إلى عدم، وهذا الدليل على أن جميع هذه الصفات حادثة، لأنها لو لم تكن حادثة لو كانت قديمة لما قبلت العدم، فقبولها العدم دليل أنها حادثة. طيب وبعدين إذا استدلنا على حدوثها، إذا معناها الجسم الذي هو أنت الذي قام فيه هذه الصفات أيضا حادث، وذلك لأن الجسم لا يخلو عن هذه الصفات وهذه كلها حادثة، وما لا يخلو عن الحادث لابد أن يكون حادثا. فعندنا نقول إذا كان الجسم وصفاته كل منهما حادثا فإنهما لا بد لهما من إيش؟ من محدثين أحدثهما، وبهذا نستدل على وجود الله تعالى. نعم،
وذلك دليل الحدوث والافتقار إلى الصانع، والافتقار إلى صانع حكيم واجب الوجود. عام العلم، عام العلم، تام القدرة، تام القدرة والإرادة، فتكون حادثة.
لاحظوا أخواننا عم نستدل بهذه الصنعة على وجود الصانع وعلى صفات الصانع. لاحظوا عام العلم، تام القدرة، هي صفات الصانع. شو عرفنا؟ قال الصنعة تدل على ذلك. نعم،
وهي قائمة بالذات لازمة لها، وملازم الحادث حادث أيضا. وأشار إلى طريق آخر يوصل النظر فيه إلى معرفة وجوب وجود الصانع وصفاته بقوله ثم انتقلي بعد نظرك في نفسك للعالم، أي للنظر في أحوال العالم العلوي وهو ما سوى الله تعالى وصفاته من الموجودات.
إن العالم شو معناه؟ العالم هو ما سوى الله تعالى من الموجودات، ما سوى الله تعالى وصفاته من الموجودات، هذا هو العالم.
سمي به لأنه علم على وجود الصانع تعالى،
فالعالم والطابع والخاتم اسم الآلة، الطابع شو هو؟ ما يطبع به، والخاتم ما يختم به، هيك. والعالم أيضا ما يعلم به وجود الصانع. نعم،
فيعلم به ويستدل به عليه، لأن في كل علامة تدل على قدرة الصانع، لأن في كل علامة تدل على قدرة الصانع وإرادته وعلمه وحياته وحكمته. والمراد بالعلوي ما ارتفع من الفلكيات من سماوات وكواكب وغيرها، لأنك تجده مشمولا لجهات مخصوصة وأمكنة معينة، وبعضه متحركا وبعضه ساكنا، وبعضه نورانيا وبعضه ظلمانيا، وذلك دليل الحدوث والافتقار إلى صانع مختار منزه عن مماثلة مماثلة لمصنوعه ذاتا وصفاته. ثم انتقل بالنظر في أحوال العالم السفلي وهو كل ما نزل من الفلكيات إلى منقطع العالم كالهواء والسحاب والأرض وما فيها. ولا تتوقف صحة النظر على الترتيب الذي ذكره المصنف رحمه الله، بل لو عكس فأخر المقدم وقدم المؤخر.
يعني لو هلا إنسان بدأ بالنظر في السفليات ثم العلويات ثم في نفسه ما بيضر،
وقدم المؤخر أو وسطه لصح أيضا، فلتكن ثم للترتيب الذكري. وتقديم العلوي وتقديم العالم العلوي على السفلي وإن كان أقرب إلى الاعتبار اقتداء به سبحانه وتعالى، حيث قدمه عليه في مقام الاعتبار.
وانظروا ماذا في السماوات والأرض،
قال تعالى إن في خلق السماوات والأرض. فإنك إن تنظر في أحوال ما ذكر.
نقف هنا أخوانا الأكارم، مسألة هامة جدا أود أن نبينها. عندما نتكلم عن النظر في الصنعة يخطر في بالنا الآن أنواع الإعجاز المطروح حديثا، يعني فلان من العلماء مثلا، فلان فلان من الكبار مما يشتغل في قضايا الإعجاز. هذا إخواننا علم جيد، وهذا علم طيب وجميل أن نسخر ما يكتشفه العلماء المحدثون في رصاصاتهم لبيان يعني عقيدتنا خاصة في حق الناس من المثقفين وما شابه ذلك، جيد. لكن يا ترى هل معرفة الله عز وجل تتوقف على هذه الدقة من الأدلة؟ الجواب لا، وإنما نحن لو نظرنا أخوان نظرا بسيطا إلى ما حولنا من الأشياء، كما قال الله عز وجل وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون، يعني فقط افتح عينيك ترى حولك آيات دالة على وجود الله سبحانه وتعالى من غير مخابر ولا تلسكوبات ولا غير ذلك، فقط أن تنظر إلى ما حولك. يعني أنت الآن انظر إلى الطفل الرضيع كيف يرضع، عجيب، آية من آيات الله. انظر إلى الحمل والولادة، آية من آيات الله، من غير ما أعرف تفاصيل، يعني من غير ما أجيب إنسان يجيب لنا والله تلسكوبات وصور ومجاهر ما بدنا كلام كله هذا. إذن بمجرد أن تفكر بشيء اسمه حمل وولادة، آية من آيات الله، بمجرد أن تفكر بآلية النطق عند الإنسان، آية من آيات الله، أن تفكر بالعين، آية من آيات الله، تفكر بحركة الكون الظاهر لك، آية من آيات الله. لكن المشكلة نحن الآن أخواننا هذه الآيات أصبحنا نراها في كل يوم، فصارت مألوفة عندنا. إذا لا إنسان تزوج ومر شي سنة ما صار حمل، بيروح عن طبيب لك شلونك ما صار حمل، هلا ما صار حمل كذا من شغل، طب نقول له طول بالك، يعني الحمل لما إذا تفكر فيه لك هو آية من آيات الله، هو ما حضر بباله المعنى هذا لأنه ألف ذلك واعتاده. والآيات الدالة على وجود الله تفقد أثرها في نفوسنا بماذا؟ بالألف والعادة. لذلك ربنا قال أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، قدامك الجمال شايفه قدامك، آية من آيات الله. في حال أنا أخوان أن نجيب أنا دراسات عن الجمل، هل لو جبتها لرأيت أدلة عظيمة أكثر، لكن أنا بحاجة إلى هذا المقدار لا. نقول مجرد النظر في صفحات الوجود ترى مبثوث فيها آيات وجود الله سبحانه وتعالى في الكون كله. شيء آخر أخواننا، نحن اليوم أصبنا بالمقابل بشيء اسمه يعني فقد الوزن احيانا. يعني نحن الان المسلمين بدنا كانه هيك شيء نسبه هوا نتمسك فيها كدليل علمي على ديننا وعقيدتنا وما شابه ذلك. طب يا ترى هل نحن بحاجه الى ذلك؟ يعني هل نحن الان ما عندنا ادله حتى نتمسك بالنسيم؟ الجواب لا، ادله قويه وواضحه وعندنا اعتقادات وعندنا قدره ان نناظر الجميع. طيب ما الذي يحصل أحيانا؟ نسمع أن في عنا صورة جاءتنا من دولة أجنبية عن يعني بندوراية مكتوب عليها الله، قلب المسلم قلب مكتوب عليه الله، ورق غاب مكتوب عليه لا إله إلا الله، ذيل سمك مكتوب عليه لا إله إلا الله، ما شابه ذلك. هل نحن هي قضايا لا نصدقها ولا منكذبها، وإنما نقول هذا كلام ممكن، ممكن يكون هيك ممكن ما يكون هيك. لكن يا ترى نحن الآن إخواننا هل يتوقف إيماننا على هذه الأشياء؟ يعني أنا ما في بالدنيا ولا سمك وصولها لا إله إلا الله، ما من أنا بلا إله إلا الله، العقيدة ثابتة عنا والأدلة موجودة. طيب إذا معنى ذلك إخواننا نحن عندما نأخذ هذه الصور ونروجها أحيانا من غير أن نعرف مصادرها ماذا فعلنا؟ حقيقة نحن أوهمنا الناس أن مستند ديننا شو هو إيش؟ هو هذه الصور. تقول عشان على المسجد معلق في قصر الصدر وفيهم عليها لا إله إلا الله، أو ورقة غابة أو ما شابه ذلك. طيب ما قولك الآن لو جاءك إنسانك هالصورة أنا مصورة أنا رسم على الكمبيوتر؟ يعني كأن إفساد هذه الصورة مساوي خلل عند وين؟ عند العامة. طيب أنا بالأصل بقول إن هذه الصورة شو هي مصداقية؟ لا نعلم حتى يبين لنا أصحاب الاختصاص. طيب بعدين نحن فإننا كمسلمين، نحن كمسلمين نحن بحاجة إلى هذه الصورة لإثبات العقيدة عندنا؟ لا. مين شاف الصورة هاي؟ طبيب ألماني عالم أمريكي وما شابه ذلك. ليش ما آمن هو؟ طالما شاطر بعينه لازم هو يآمن، هو نحن نآمن فيها، نحن مؤمنين من قبلها. إذا هذه الصور نشروها عندكم وآمن فيها أنتم، مو نحن، نحن مآمنين فيها من زمان. إذا معنى ذلك إخواننا هذه الصور نخشى أن تكون عبارة عن يعني خدعة للعالم الإسلامي، وبالتالي تكون بعض هذه الصور غير صحيحة، وإنما جعلت حتى تكون منزلق للعامة لأن يظهر بعد ذلك أن كذبها وما شابه ذلك، فنكون هكذا وقعنا بإيش؟ فيما يعني لا نريد. لذلك نحن أخواننا هذه الصور لا نروجها وما نتعامل معها حتى إيش؟ يجي التوثيق من مصدر موثوق به. فعلا الآن بدنا صورة عن علمية تأخذ الآن من مصدر علمي. أنا إذا بأخذ لأنه هلأ لجامعة من الجامعات الصورة هاي شوفوا شو والله الصورة هاي شو بقول لي روح بالله شباب ميتة. ليه ما نقي علمية الصورة بالشكل هذا؟ أي تقرير إخوة هذا ما نقي علمية حتى لو حطوا على الإنترنت أو ما شابه ذلك. طيب الآن إخواني من فترة بسيطة من الزمن معلومكم طلع تسجيل عن عذاب الخبر، سمعتوا أظن هيك؟ تسجيل عن عذاب الخبر أما بروسيا وما شابه ذلك. طيب أنا بسأل إخواننا عذاب القبر عندنا ثابت ولا مو ثابت؟ قبل هذا التسجيل هيك ثابت. هل نحن بحاجة إلى تسجيل ثبت لنا عذاب القبر؟ لا. طيب نحن كعلماء شريعة، كعلماء شريعة أنا واجبي أنا الآن هذا التسجيل إني أنا أسأل عنه؟ لو هلا جاب لي هذا الواحد شريط شو رأيك في هذا الشريط؟ شو بقول له؟ لا أعلم. ليش لا أعلم؟ لأنه موضوع تحليل الأصوات مو شغلتي، بيان صدق هذا التسجيل أو لا هذا مو شغلتي أنا. في عندك مخابر صوتية وعلماء فيزياء وما شابه، هن واجبهم يعطون تقريب الشريط هذا مو نحن. طيب بعدين أنا هلا إذا أخذ هذا الشريط إلى أي جامعة بالعالم بنسمعه بروسيا شو سمعوا؟ شو بقولوا لي على الشريط؟ تضحكوا علينا. سبحان الله احنا فإن ماذا فعلنا؟ يعني أخذنا الشريط وعملنا عليه دروس وبعض الخطباء شو عمل؟ صار خطبة عن عذاب القبر وحط سمعوا التسجيل على المنبر وقال إنه عذاب القبر. طيب أنت الآن ماذا فعلت؟ طيب أنت الآن بنيت عقيدة الناس على هالشيء الآن اللي لا نعلم مصداقيته، لا نعلم احنا فإن مش عرفنا. أنا كإنسان دارس شريعة أنا أسأل في عذاب قبر؟ قال نعم. في عنا دليل ثابت نعم من السنة عظيم، هل يمكن سماعه أو لا؟ بأنه أنا عقلا ممكن، لكن شرعا أخبرنا الصادق المصدوق أنه لا يسمعه الثقلان ما دام على هذه الوضعية. طب يا ترى لو عن طريق آلات وما شابه ذلك في مانع من سماعه؟ ها هي قضية اجتهادي بدي بحث. الظاهر ما في مانع عن طريق آلات لو تغيرت آلات الصوت حللناه وما شابه ذلك، أما على صدق أصلية هم هذا المانع الشرعي. أنا هون بنتهي دوري إخواننا، هون بنتهي دوري. ساعتها نقول لهم بقى بيقول والله أنا بروسيا سمعوا كده خير إن شاء الله سمعوا، يعني هب إنه عنا يقين قبل سماعهم. بعدين إخواننا هي قضية مثل هي لازم إذا سمعوا هن يخافوا هن يآمنوا هن يسلموا، لأنه هذا حج عليهم رأوا أن سمع أذن. فلذلك إخواننا نحن المسلمين يجب علينا ألا نتفاعل مع هذه القضايا إلا إذا جاءتنا بدليل علمي احتراما لعقولنا واحتراما لكتاب ربنا الذي قال لنا ولا تقف ما ليس لك به علم. ولا تقف ما ليس لك به علم. إتماما لذلك نسمع أحيانا أنه والله أسلم فلان من العلماء الغربيين، أسلم فلان، أسلم المغني فلان، وهيك كل فترة نسمع قصة. يا جماعة، إسلام هذا الإنسان هل هو فخر للإسلام؟ يا جماعة، هذا إنسان أسلم، نعم عالم كبير وكذا كذا، إسلامه شرف له، وإسلامه عز له، إسلامه نفع له، الإسلام به وبدونه حق ويقين لا إشكال فيه. نعم نفرح بإسلامه لو أسلم، بس أنا ما ببني إسلامي عليه وما ببني قواعد ديني عليه، وإنما يعني أنا أقول هذا إن أسلم أهلا وسهلا نرحب به كمسلم، لكن مو معناها إسلامه دليل على صحة إسلامنا. لا، لذلك إخواني بصحة إشاعات وهيك إنه أسلم المغني الفلاني، أسلم لاعب الكرة الفلاني، أسلم العالم الفلاني وما شابه ذلك، يطلع صلى لا أنا ما أسلمت، بالعكس أنا أحتقر المسلمين. طيب لماذا إحنا روجنا الأمر هذا؟ حتى لو هل إنسان أسلم أهلا وسهلا ومرحبا، يعني كان المسلم مليصر مليون واحد، لا هذا هي الأمر أكثر من هيك. أما أنا الآن إخوان عود على هيك أخبار، وبالنهاية اتفاجأ يطلع إنسان يعني يطعن بديننا وإسلامنا حكنا معودين عليه، هذا خيبة أمل لعوامنا. وهذه إخواننا وسائل يستعملها الأعداء في عن حرب المسلمين وفي الطعن بإسلامهم. نقف إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.